الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 20 بعد 100 من سنن أبي داود، وهو الدرس الثاني من كتاب المناسك. قال: باب المواقيت. اعلم أن المواقيت تنقسم إلى قسمين: مواقيت زمانية، قال الله عز وجل: الحج أشهر معلومات، وقد بين ذلك السنة، وهو شوال وذو القعدة وذو الحجة. فمن أحرم بعمرة متمتعا بها إلى الحج أو بحج إلى يوم العاشر من ذي الحجة فكان إحرامه في أشهر الحج بالحج. وأما من أحرم من رمضان أو أحرم بالحج بعد العاشر من ذي الحجة فلا حج له. فهذه هي المواقيت الزمانية. وأما المواقيت المكانية فهي 6: ذو الحليفة والجحفة ويلملم وقرن، وكذلك ذات عرق. 5 مواقيت، 4 منهن بالنص، وذات عرق اختلف العلماء فيه، هل هو بنص النبي صلى الله عليه وسلم أم هو بالإجماع. وسيأتي إن شاء الله أنها جاءت عدة أحاديث، جاء عن ابن عمرو وجابر وعائشة، لكن كلها طعن فيها مرفوعة. وأحكام المواقيت من المهمات: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فمن كان في مكة فميقاته للعمرة الحل، وميقاته للحج من حيث أنشأ. ومن كان خارج الحرم فإن كان دون الميقات فميقاته من محله، مثل أصحاب جدة ينشئون من بيوتهم. وأما من كان خارج الميقات فينشئ الحج من الميقات، كأهل المدينة ينشئونه من ذي الحليفة، وما بعد ذي الحليفة ينشئه من الجحفة، وأهل اليمن من يلملم. بعضهم نظم هذه المواقيت بقوله: عرق العراق يلملم اليمني، وبذي الحليفة يحرم المدني، وجحفة الشام إن مررت بها، ولأهل نجد قرن فاستبني. هناك مواقيت الآن مثل ميقات وادي محرم، إنما وقتوه محاذاة لميقات قرن المنازل الذي يسمى الآن بالسيل الكبير، وميقات لملم يسموه الآن بالسعدية، وميقات ذو الحليفة عند كثير من الناس يسمونه أبيار علي، إنما سمي ذو الحليفة للحلفاء التي كانت فيه. وأما من سماه بأبيار علي فالاعتقاد عند الرافضة أن علي بن أبي طالب قاتل الجن في تلك الآبار وانتصر عليهم. وذهب بعضهم إلى أن الذين سموه بأبيار علي هم الأتراك، لأنهم كانوا يسمون الآبار بمن أنشأها أو بمن كان عندها. قال: بالسند المتصل حدثنا القعنبي وهو عبد الله بن مسلمة عن مالك وابن أنس حا، وحدثنا أحمد بن يونس وهو اليربوعي، قال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن، وبلغني أنه وقت لأهل اليمن يلملم. الحديث متفق عليه. وأبعد ميقات من المدينة من مكة هو ميقات أهل المدينة، إذ بينه وبين الحرم فوق 400 كيلومتر. وأقرب المواقيت هو ميقات قرن المنازل الذي يسمى الآن بالسيل الكبير. قال: ذو الحليفة بالحاء المهملة والفاء مصقرا، قال: في الفتح مكان معروف بينه وبين مكة 200 ميل غير ميلين، قال ابن حزم قاله ابن حزم وقال غيره بينهما عشر مراحل. والعشر المراحل كم يا أخوة؟ المتقدمون كانوا يحسبون بالمرحلة. العشر المراحل اضربها في 40، 400 كيلومتر تقريبا، لأنها المرحلة كانوا يمشونها في اليوم ثم يستريحون فيها. قال والجحفة بضم الجيم وسكون المهملة. قال الفتح هي قرية خربة بينها وبين مكة خمس مراحل أو ست، يعني بمعنى أنها نصف المسافة الأولى. ولأهل نجد قرن بفتح القاف وسكون الراء بعدها نون، وضبطه صاحب الصحاح بفتح الراء وغلطه صاحب القاموس قرن، غلطوه. وحكى النووي الاتفاق على تخطئته، وقيل إنه بالسكون الجبل وبفتح الطريق حكاه عياض. والجبل المذكور بينه وبين مكة من جهة المشرق مرحلتان، يعني تقريبا 80 كيلومتر، وهو أظنه 75، لكن هذا تقريب طيب. ويلملم بفتح التحتانية واللام وسكون الميم بعدها لام مفتوحة ثم ميم. قال في القاموس ميقات أهل اليمن على مرحلتين من مكة، وقال في الفتح كذا وزاد بينهما 30 ميلا. قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي. نعم، ميقات يلملم أبعد بالمقياس الآن 120 كيلومتر تقريبا. قال بالسند المتصل حدثنا سليمان بن حرب هو الواشحي قال أخبرنا حماد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس وعن ابن طاووس عن أبيه قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعناه، وقال أحدهما ولأهل اليمن يلملم، وقال أحدهما ألملم. قال فهن لهم ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك. قال ابن طاووس من حيث أنشأ. قال وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها، متفق عليه. وأخرجه النسائي وأحمد والدارمي. هذا الحديث فيه زيادة، وهو قوله هن لهن أي لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. فمثلا المصري يأتي من قبل اليمن، من أين يحرم؟ من يلملم. أو اليمني يأتي من قبل المدينة يحرم من ذو الحليفة، من ذو الحليفة. والآن أغلب الحملات تأخذ اليمني مباشرة إلى المدينة، فمن الغلط أن يرد إلى يلملم، شق عليه، مخالفة للنص. هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. وقوله ممن يريد الحج والعمرة هذا قيد مهم. لماذا يا أخوة قلت لكم قيد مهم؟ لأن كثير من الفقهاء ذهبوا إلى أن مكة لا يجوز أن يدخلها إلا محرم، وأوجبوا على الناس ما لم يوجبه الله، ودخل الناس في حرج كبير، لأنك إذا تلبست بالإحرام لزمك إما العمرة أو الحج، وقد يكون قصدك العلاج أو زيارة بعض الأرحام أو شراء بعض المتاع أو المرور عبورا. فإذا قال ممن كان يريد الحج والعمرة، والنبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح على رأسه المغفر. ومن كان دون ذلك أي دون المواقيت فمن حيث أنشأ، وهذا واضح، حتى أهل مكة يهلون منها. وهل هذا على إطلاقه؟ هل هذا على إطلاقه يا أخوه؟ هذا في الحج ليس على إطلاقه، هذا في الحج. وأما العمرة فيلزم المكي أن يخرج إلى الحل، كان أكثر الناس أنه يلزمه التنعيم ميقات أهل مكة، ما هو ميقات أهل مكة، إنما اختار النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة التنعيم لأنه أقرب المناطق إلى الحرم إلى المسجد، يعني مسافة 7 كيلو، بينما لو ذهبت إلى جهة عرفات يلزمها تمشي 14 كيلو، ولو مشت إلى جهة شرائع 12 كيلو، ولو مشت إلى جهة جدة 22 كيلو، ولو مشت إلى جهة اليمن يعني قريب من 12 كيلو. فإذا لماذا قيد التنعيم؟ لأنه أقرب الأماكن، فمن كان قريبا من التنعيم أحرم من التنعيم، ومن كان قريبا من بقية الحل يحرم من أي حل كان. قال في السند المتصل حدثنا هشام بن مهران المدائني قال أخبرنا المعافى بن عمران عن أفلح عن ابن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، وأخرجه النسائي وأحمد، وهذا سند لا بأس به، ولكن الحديث قد أنكر على أفلح بن حميد. قال بكسر العين وسكون الراء بعدها قاب بينه وبين مكة مرحلتان، وسمي بذلك لأن فيه عرقا وهو الجبل الصغير، وهي والعقيق متقاربان، لكن العقيق قبيل ذات عرق، وفي صحة الحديث مقال. والأصح عند الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم ما بين لأهل المشرق ميقاتا، وإنما حد لهم عمر رضي الله عنه حين فتح العراق. وقال الشافعي ينبغي أن يحرم من العقيق احتياطا وجمعا بين الحديثين. قاله الطيبي قال الكرماني اختلفوا في أن ذات عرق صارت بتوقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن باجتهاد عمر رضي الله عنه، والأصح هو الثاني كما هو ظاهر لفظ صحيح وعليه نص الشافعي انتهى. وسيأتي جاء كما قلت لكم عن جابر وقد شك الراوي في رفعه، وجاء عن ابن عباس وأظن فيه زياد بن أبي زياد أو يزيد بن أبي زياد المكي فيه كلام، وجاء عن عائشة وعلة بأفلح من حميد. قال أبو السند المتصل حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال أخبرنا وكيع قال أخبرنا سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنه قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المشرق العقيق، ضعيف لضعف يزيد، وأخرجه الترمذي وأحمد. قال أبو السند المتصل حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا ابن أبي فديك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يحسن يحنس ابن يحنس عن يحيى بن أبي سفيان الأخنسي عن جدته حكيمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أو وجبت له الجنة، شك عبد الله أيتهما قال ضعيف عبد الله بن عبد الرحمن. قال البخاري لا يتابع على حديثه، وأخرجه ابن ماجه، يعني جوز هذا الحديث أن يكون الميقات من بيت المقدس، وهذا أمر يخالف الأدلة الصحيحة الصريحة ومبناه على حديث ضعيف. قال أبو داود رحم الله وكيعا أحرم من بيت المقدس يعني إلى مكة، عمل بهذا الحديث وكان معذورا ظنها سنة. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج قال أخبرنا عبد الوارث قال أخبرنا عتبة بن عبد الملك السهمي قال حدثني زرارة ابن كريم أن الحارث بن عمرو السهمي حدثه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمنى أو بعرفات وقد أطاف به الناس، قال فتجيء الأعراب فإذا رأى وجهه قالوا هذا وجه مبارك، قال ووقت ذات عرق لأهل العراق. في إسناده من لا يعرف. إذن خلصنا بأن المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم كم يا أخوة؟ 4، والذي وقته عمر كم؟ 1، وأجمع عليه الناس. أجمع عليه الناس أولا لأن عمر ملهم، الأمر الثاني أن هذا الميقات يعني بمحاذاة ميقات آخر، لأنه قال لهم انظروا أقرب المواقيت منكم حين شكوا إليه التوجه إلى قرن المنازل، يشق عليهم يأتون من جهة الساحل إلى جهة تهامة ثم يرجعون إلى الجبل، يشق عليهم. قال باب الحائط تهل بالحج، يعني ما حكم ذلك؟ جائز، وإذا أرادت الحج تعين عليها الإحرام وتغتسل، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر أسماء بنت عميس أن تغتسل، فمن باب أولى غير أسماء، لأن أسماء كانت قد وضعت جنينها وما زال النفاس فيها. قال أبو سند المتصل حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا عبده عن عبيد الله عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن تغتسل وتهل، أخرجه مسلم هو عند ابن ماجه والدارمي. سميت المرأة نفساء لأنها تتنفس بوضع الجنين، لأنه ثقيل على النفس وثقيل على البدن، حملته أمه كرها ووضعته كرها، فإذا وضعت تنفست. أسماء بنت عميس رضي الله عنها هاجرت الحبشة وكانت زوجة جعفر ابن أبي طالب، ثم زوجة أبي بكر رضي الله عنه، ثم تزوجها من؟ علي أو غيره، أظن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. محمد بن أبي بكر كان مولده قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، قريب 80 يوما أو نحو ذلك، وقد عدوه من الصحابة، ولم يثبت أنه شارك في قتل عثمان، ما ذكره ابن كثير في البداية والنهاية وذكره غيره على أنه شارك في دم عثمان لم يثبت بسند صحيح. والشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يأمرها أن تغتسل وتهل، ففيه فائدة على أن المرأة وإن كانت حائضا تغتسل وتهل، وأنها تغتسل ولو كان الحدث لا يرتفع. قال وبالسند المتصل حدثنا محمد بن عيسى وإسماعيل بن إبراهيم أبو معمر قال أخبرنا مروان بن شجاع عن خصيف عن عكرمة ومجاهد وعطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحائض والنفساء إذا أتتا، وفي نسخة أتيا، أتوا على الوقت تغتسلان وتحرمان وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت. قال أبو معمر في حديثه حتى تطهر، ولم يذكر ابن عيسى عكرمة ومجاهدا. قال عن عطاء عن ابن عباس ولم يقل ابن عيسى كلها قال المناسك إلا الطواف بالبيت، وأخرجه الترمذي. في إسناده خصيف وهو ابن عبد الرحمن الحراني، ضعفه غير واحد وفيه نكارة، فلا يلزمها أن تقضي شيئا من مناسكها، والطواف تطوف متى طهرت، سواء كان طهرها قبل الحج أو بعد الحج. فعائشة رضي الله عنها تأخر طهرها فطافت بعد عرفة. قال رحمه الله: باب الطيب عند الإحرام، أي قبل الإحرام، قبل أن تدخل في النسك تتطيب تدهن ولا حرج، أما بعد أن تدخل في النسك لا يجوز. والطيب من مستحبات الإحرام، وكذلك الغسل وقص الأظافر وحلاقة الإبط والعانة ونحو ذلك من الأمور إذا احتاج الإنسان إلى ذلك، لأن بعضهم يرى أن ذلك من المتعينات. هي ليست من المتعينات، هي للحاجة. إذا جئت إلى الميقات وفي أظافرك طول، أو قد تأخرت بالاستحداد، عند ذلك اقض تفثك. وأما إذا كنت حديث عهد بسفر وقد فعلت هذه الأمور، يلزمك أن تأتي بها مرة أخرى. وكان ابن عمر رضي الله عنه يكره الطيب للمحرم، فردت عليه عائشة رضي الله عنها بأنها كانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم قبل إحرامه. وذكر في كثير من الروايات أن الطيب يبقى في رأسه، يرى في مفرق رأسه. فالاستدامة لا حرج فيها، وابتداء الطيب بعد الإحرام لا يجوز. فهمتم يا أخوة؟ في فرق بين الاستدامة وبين الابتداء. ثم أيضا ينظر أين الطيب. إن كان الطيب في الملبس يغسل، لما يأتي من حديث يعلى بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أما الجبة فانزعها، وأما الطيب فاغسله. وإذا كان في الجسم أو في الرأس، النبي صلى الله عليه وسلم استدامه، وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم استدمنه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وإذنه. قال أبو السند المتصل: حدثنا القعنبي قال حدثنا في نسخة حدثنا القعنبي عن مالك حاوى حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا مالك، وفي نسخة وأحمد بن يونس قال، يعني حدثنا القعنبي وأحمد بن يونس قال: أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولإحلاله قبل أن يطوف بالبيت، أي في حله الأول، لأن الحاج له حالان في الحل. الحال الأول يقع باثنين من ثلاثة: رمي الجمار، حلق الرأس، ذبح الهدي. إذا فعل اثنين من الثلاثة يتحلل التحلل الأول، فيجوز له لبس الملابس التي تكون على الجسم، ويجوز له أن يتطيب. وأما النساء فيلزمه أن ينتظر حتى ينتهي من الحل الثاني وهو الطواف. ولإحلاله قبل أن يطوف بالبيت متفق عليه، وأخرجه الترمذي بنحوه، والنسائي وابن ماجه بنحوه، وأخرجه أحمد ومالك في الموطأ، وأخرجه الدارمي بنحوه. قال النووي في شرح مسلم بعد ذكره الصواب ما قال من أنه يستحب الطيب للإحرام لقولها لإحرامه، ومنهم من زعم أن ذلك خاص به صلى الله عليه وسلم، ولا يتم ثبوت الخصوصية إلا بدليل عليها، بل الدليل قائم على خلافها، وهو ثابت من حديث عائشة: كنا ننضح وجوهنا بالطيب المسك قبل أن نحرم فنعرق، فنغسل وجوهنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينهانا. رواه أبو داود وأحمد بلفظ: كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنضمخ جباهنا بالمسك الطيب عند الإحرام، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهانا. إلا أن طيب المرأة ما ظهر لونه وخفي ريحه، وطيب الرجل ما خفي لونه وظهر ريحه. والآن كثير من الناس قلب هذا الأمر، فيعتبرون الطيب النفاث نسائي، هذا طيب نسائي، والطيب الخامل طيب رجالي. هذا عكس هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد سئل عن طيب المرأة وطيب الرجل، قال: طيب المرأة ما ظهر لونه وخفي ريحه، تشاهد في وجهها آثار منه، تشاهد في رأسها آثار منه، لكن لا تشم الطيب، يشمه من دنا منها كزوج ونحوه. لكن طيب الرجل ما ظهر لي ريحه، يفوح وخفي لونه. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال أخبرنا إسماعيل بن زكريا عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كأني أنظر إلى وبيص المسك وفي نسخة الطيب من مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. متفق عليه، وأخرجه النسائي وابن ماجه وأحمد. وهذا دليل على جواز الاستدامة للطيب. قال الشارح الحديث: فقد نعم، أما الطيب الذي بك فاغسله 3 مرات. الحديث: فقد أجيب عنه بأن هذا السؤال والجواب كان بالجعرانة في ذي القعدة 8، وقد حج صلى الله عليه وسلم 10 واستدام الطيب. وإنما يؤخذ بالآخر من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يكون ناسخا للأول انتهى، أو أن المستدام ما كان في الجسم ويغسل ما كان في اللباس. قال: باب التلبيد. التلبيد تعرفون، كان الناس يحجون أو يعتمرون، يبقى أحدهم في الصحراء وفي الطريق الليالي ذوات العدد. فمثلا عندنا من المدينة إلى مكة كم مرحلة؟ 10 مراحل، يعني 10 أيام. فربما شعثت شعورهم وتغيرت أبشارهم من الريح والشمس، فكانوا يلبدون شعورهم ليسلم من القمل، ليسلم من الأذى لهم إلى غير ذلك. يضعون عليه مثل العسل، شيء صمغي يلبد به الرأس. قال: وفي السند المتصل حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا، وفي نسخة أنبأنا ابن وهب قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن سالم يعني ابن عبد الله عن أبيه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا، ملبدا أو ملبدا، يعني أنه قد صمغ رأسه. قال: والتلبيد أن يجعل المحرم في رأسه صمغا أو غيره ليتلبد شعره، أي يلتصق بعضه ببعض فلا يتخلله الغبار ولا يصيبه الشعث ولا القمل، وإنما يفعله من يطول مكثه في الإحرام. الحديث متفق عليه، وأخرجه النسائي بن ماجه وأحمد. وبالسند المتصل حدثنا عبيد الله بن عمر قال أخبرنا عبد الأعلى قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ربد رأسه بالعسل. ما حال هذا الحديث في عنعنة بن إسحاق؟ بهذا نكون قد انتهينا مما يتعلق بالمواقيت وما يليها. وكأن أبا داود لم يرتب هذا الباب، والله المستعان.